إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري في صحيحه فقال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال: لما بلغ عبد الله ابن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وإلى أي شيء ينزع الرجل إلى أبيه أو إلى أخواله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن جبريل آنفا. فقال عبد الله بن سلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأما الشبه فإذا غشي الرجل امرأته فسبقها ماؤه كان الشبه إليه، وإن سبق ماؤها ماؤه كان الشبه إليها. فقال عبد الله بن سلام: أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن اليهود قوم بهت، فلا تخبرهم بإسلامي حتى تسألهم عني. فجاء اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال صلى الله عليه وسلم لليهود: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا، وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يفعل. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقال اليهود حينئذ: شرنا وابن أشرنا، وسيئنا وابن سيئنا. ووقعوا فيه القوم البهت. هكذا وصف عبد الله بن سلام قومه اليهود، أنهم قوم بهت، ما معنى قوم بهت؟ البهتان هو الافتراء، أن يأتي شخص فيلصق في بريء أو في شخص ما أو في أحد أيا كان هو شيئا لم يفعل، أو يصفه بشيء ليس ذلك من صفته كذبا وزورا. هذا هو البهتان. هذه الصفة من أخص صفات اليهود، وقد وقع فيها كثير من أهل الإسلام، ألا وهي البهتان، أن يكون الرجل أو المرأة من أهل البهتان، من أهل الافتراء. والافتراء أيها الناس ثلاثة أصناف: أن يفتري الرجل على الله، أو أن يفتري على رسل الله، أو أن يفتري على خلق الله وعباده. وهكذا كان اليهود ومن شاكله. الافتراء على الله أي أن يأتي الإنسان فيدعي على الله تبارك وتعالى ما لا يجوز، وله صور. وأول صورة له أن يجعل العبد لله شريكا. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هؤلاء الذين يدعون لله شريكا في شيء لا يكون إلا لله، الله جل جلاله له خصائص لا يشركه فيها معه أحد، فإذا جاء شخص أو أمة فجعلت لله عز وجل شريكا في هذه الصفة فقد افتروا على الله الكذب. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أظلم من هذا الرجل. فكل هؤلاء الذين عبدوا الله وعبدوا معه غيره، صرفوا عبوديات لغير الله مع الله، هؤلاء مفترون على الله عز وجل. أيضا ومن الافتراء على الله أن تنسب لله تبارك وتعالى صفة أو فعلا ليس ذلك من صفته وليس هذا من أفعاله. ومن أقبح ذلك ادعاء الولد لله عز وجل. كل من ادعى أن الله تعالى اتخذ ولدا فهو مفتر على رب العالمين. هذه فرية، بل من أعظم الفرى أن يقول عبد أن الله اتخذ ولدا. قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هؤلاء الذين يزعمون أن لله ولدا مفترون. ومن هنأ هؤلاء بذلك فهو شريك معهم في الفرية. ومن هنأ هؤلاء بذلك فهو شريك معهم في الفرية، مفتر على الله مثلهم تماما. ومن أعظم الفرى على الله عز وجل التقول على الله بلا علم. التشريع، التحليل والتحريم من خصائص رب العالمين. فإذا جاء شخص أو أمة، عالم أو قوم، فزعموا لشيء بلا سلطان بلا دليل بلا حجة أن هذا أحله الله ولم يحله، أو أن هذا الحلال حرمه الله ولم يحرمه، فهؤلاء أو هذا العالم أو الحبر مفتر على الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ما ظن هذا العالم الذي لأجل مصلحة الناس أو لأجل مصلحة السلطان غير وبدل شرع الله فأحل ما يرضي الخلق وحرم ما يرضي الخلق؟ ما ظنه يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله تعالى فيسأله: كيف افتريت علي الكذب؟ هؤلاء الوثنيون المشركون حرموا رزق الله الذي عليهم، بل قتلوا أولادهم افتراء على الله، زعما أن الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك. قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم افتراء على الله، افتراء على رب العالمين تبارك وتعالى. التحليل والتحريم ما كان ولا يكون لشخص، إنما هو لله، والنبي لا يشرع ولا يحل ولا يحرم إلا بإذنه. لذلك جعل الله تعالى هؤلاء المشرعون معه أربابا، سماهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. لما نزل قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جاء صحابي فقال: يا رسول الله، إنا لم نعبد هؤلاء. الأحبار علماء اليهود، والرهبان عباد النصارى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، جعلوهم أرباب مع الله. فالصحابي تعجب وكان نصرانيا فأسلم، قال: إنا لم نعبد هؤلاء الأحبار والرهبان. فقال له صلى الله عليه وسلم، وتأمل: لن ينفعك كذاب مفتر على الله. يوم القيامة سيتخلى المفترون على الله عز وجل عن أتباعهم. قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. عندما ترى العالم أو الشيخ أو المفتي يتأرجح في الفتاوى فيوما حلال ويوما حرام، وتراه يرضي هذا وذاك، ثم تدعي فتقول: ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، لا والله لن ينفعك هذا العالم، هذا الضال لن ينفعك، فإنه مفتر كذاب على رب العالمين تبارك وتعالى. هذا الافتراء على الله. وكذلك النوع الثاني الافتراء على رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. الرسل هم مبلغون عن الله. مكمن الخطر أين؟ الذي يدعي في نبي ما لم يقل وما لم يفعل هو في الحقيقة مرده افتراء على رب العالمين، لأن الأنبياء لا يكذبون، معصومون. الأنبياء الواسطة بين الله والخلق في بلاغ الشرع. فعندما يأتي مفتر كذاب فيقول: قال رسول الله كذا أو فعل الرسول كذا، فهو في الحقيقة يفتري على رب العالمين، لأن الأنبياء يبلغون شرع الله عز وجل. وأخبث الناس افتراء على رسل الله اليهود. اليهود ماذا صنعوا؟ تخيل، في سفر التكوين في التوراة يقولون أن نوحا عليه السلام شرب الخمر حتى سكر. وفي سفر التكوين أيضا عندهم زعموا كذبا وزورا أن ابنتي لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سقط لوطا الخمر حتى سكر ثم زنى بابنتيه. لك تتخيل هذا افتراؤهم على نبي كريم علامته في كتاب الله أنه رأس الطهر. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ثم يلصقون به تهمة الزنا بالمحارم. وفي ورد صموئيل صوروا داود عليه السلام ذاك النبي الكريم أنه كان يوما على سطح داره أو قصره فرأى امرأة أحد جنوده تغتسل عارية. لك تتخيل كأفلام المراهقين. فلما رآها أعجب بها وتي ثم نزع عليها أي زنى بها فحبلت من الزنا. هكذا أنبياء الله. ولم يسلم منهم موسى كان معهم يكلم الله ولم يسلم منهم. لذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يطعنون في رسل الله ويلصقون بهم المعائب. وأمثال هؤلاء من يكذبون على نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال كما عند أحمد في المسند بإسناد صحيح إن من أفرى الفرى أن يقولني العبد ما لم أقل. يأتي أحد ويقول قال رسول الله. من أين لك ذلك؟ كثير من إخواننا ربما محبة في الخير تأتي الرسائل على الجوالات وعلى الواتس وغيرها وأنشر تؤجر فينشر أحاديث لا أصل لها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ومكذوبة على الدين ويرسل ويرسل. من فعل ذلك دون علم فهو كذاب مفتر على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ترسل تأكد. إن لم تكن من أهل العلم فعندنا علماء الحديث أفنوا أعمارهم يذبون المفترين على دين الله عز وجل. فلا عذر لك لا عذر لك البتة. قف قبل أن ترسل أو تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا. إذن افتراء على الله افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصنف الثالث الافتراء على الناس الافتراء على خلق الله عز وجل. عندنا آية في كتاب الله تبارك وتعالى قال فيها ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الأصل في الناس البراءة. قاعدة المشهورة التي يحفظها الناس المتهم بريء حتى تثبت إدانته. عندنا أعراض الخلق أعراض الناس منطقة محظورة. سمعتهم منطقة محظورة خط أحمر لا يجوز لشخص أن يلوثها إلا ببينة كالشمس في رابعة النهار. وقف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع ليقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم الثلاثة في سياق واحد حرمة الدم وحرمة المال
وحرمة العرض سمعة حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لذلك جاء فيها وعيد عظيم. قال تبارك وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا حتى لو كان الرامي مسلما والمرمي يهوديا. ما هذا؟ يروى في هذه الآية بطرق لا يخلو كلها من ضعف إلا أنها تقوي بعضها بعضا. في سبب نزول هذه الآية أن رجلا مسلما يدعي الإسلام سرق ثم اتهم يهوديا بهذه السرقة. لك تتخيل السارق الجاني مسلم والمتهم البريء يهودي، مع أن الأصل في اليهود هم قوم بط، لكن كما قلت لكم هذه صفة وجدت في اليهود ووجدت في المسلمين. الذي قام في هذه القصة بالبهتان مسلم، والذي وقع عليه البهتان يهودي. فنزلت هذه الآية لتعلم الأمة العدل وقول الحق والإنصاف، حتى لو كان المرمي يهوديا يجب ألا يرمى بباطل، ده يهودي ولو، فما بالك لو كان مسلما. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه في الدنيا، يعني ما جزاؤه؟ قال: أسكنه الله أي يوم القيامة ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. واحد في الدنيا قال على إنسان: فلان بخيل، فلان كذاب، فلان منافق، فلان أيا كانت التهمة، وليست فيه، وليست فيه، ثم انتهت الدنيا، يؤتى به يوم القيامة أين موطنه؟ قال: أسكنه الله ردغة الخبال. إيه ردغة الخبال دي؟ عافانا الله وإياكم، النار لها مستقر، النار دركات في أسفل سافلين، يشوى فيها، تشوى فيها أجساد أهل النار، فينزل من أجسادهم عافانا الله وإياكم القيح والصديد. عصارة أهل النار تحت، هذا أين يوجد؟ في هذه الردغة، يمكث فيها إلى متى؟ قال: حتى يخرج مما قال، حتى يبرئ ساحة المتهم، وليس بفاعل. خلاص الدنيا خلصت، انت في الدنيا لوست السمعة عند كم انسان ولو عند فرد واحد، تكلمت على هذا بفرية، تكلمت عن هذا الرجل بفرية، ثم انتهت الدنيا ولو امام رجل لوست سمعته عند انسان، يأتي يوم القيامة يسكن المتهم، هذا المتهم البريء الجنة، ويسكن المتهم الكاذب المفتري ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج، وليس بخارج. وأعظم الفرى، وأعظم الفرى والتهمة أن يتهم العبد في دينه. تأمل، الإنسان لما يقال عنه بخيل يضره لا شك، لكن عندما يتهم في ديانته يقال عنه أنه كافر. واحد أسلم وإسلامه واضح يقول الشهادتين، فيأتي عبد فيخلع عنه هذه الصفة ثم يخلع عليه صفة الكفر، يقول له: أنت كافر، أو يقول عنه أنه فاسق أو يقول عنه أنه مبتدع، تهمة في الديانة، هذه أخطر التهم. ليه؟ لأنه يترتب عليها أحكام عظيمة. لما يتهم الإنسان بالكفر بعد الإسلام هذه ردة، يترتب عليها استحلال الدماء ومفارقة الرجل امرأته وأن لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، أحكام عظيمة. واستحلال الدماء أمر عظيم. ما الذي قاد هذا العبد إلى استحلال الدماء؟ التكفير. لذلك جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. من اتهم إنسانا مسلما بالكفر ولم يكن معه بينة كالشمس، كالشمس في رابعة النهار، فإنه يعود عليه وصف الكفر، لن ينتهي المجلس حتى يكفر أحدهما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، حديث خطير من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: إني أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن. تأمل، رجل قرأ القرآن حتى رؤيت عليه بهجته وغيره ما شاء الله. واحد أسلم، بدأ يقرأ القرآن وروي على وجهه وسلوكه بهجة القرآن، قرأ له بهجة وبهجة الإسلام وغير أفعاله. ثم انتكس هذا الشخص، ارتكس في فكره، قال: ثم عدا على جاره فرماه بالشرك ورفع عليه سيفه فهو من أهل النار. قال حذيفة: يا رسول الله، من أولى منهما بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. لذلك أنا أحذر نفسي وإخواني، هذه منطقة عظيمة، إياك أن تلوك بلسانك عرض الناس. التكفير قضية خطيرة، والغلو فيها والوقوع فيها بجهل والاستسهال فيها آفة عظمى، احذر. ويلي ذلك الرمي بالفسوق. في صحيح البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من يرمي أخاه بالكفر أو بالفسوق فإنها ترجع عليه إن لم تكن صاحبته، ترجع على العبد، تقول له: يا فاسق هذا لا يجوز، يا مبتدع هذا طعن في الديانة. فاحذر يا عبد الله أن تكون من أمثال هؤلاء، فإن هذا خطر عظيم. قولوا قولي هذا، استغفر لكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الافتراء على خلق الله درجات كما قلنا، أو دركات. الأولى التهمة في الدين، ثم يلي ذلك التهمة في العرض. التهمة في العرض أي اتهام الإنسان لأخيه الإنسان بأنه زان أو كاد أن يقع في الزنا. الإنسان الحر العفيف يؤلمه أشد الألم أن يتهم في عرضه، لذلك سماه الله عز وجل البهتان العظيم في شأن اليهود. لما جاءت مريم عليها السلام بابنها عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، اتهم اليهود مريم حينئذ بالزنا. قال الله تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فالكلام في الأعراض في ناحية الشرف من أخطر ما يكون. له اسم عندنا في الشرع اسمه القذف، وله حد مذكور في كتاب الله. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذا ملعون، الذي يتكلم في عرض امرأة أو في عرض رجل بالزنا أو مقدمات الزنا، فهذا قاذف. حده في الإسلام كما قال عز وجل، قال: والذين يرمون المحصنات، ماذا قال؟ قال: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ومن عظم الأمر أن من رأى الزنا عيانا ولم يكن معه 3 يشهدون على ما قال مثل ما رأى، حد بالجلد 80 جلدة. شوف بقى النهاردة الذين يطعنون في الناس بالظنون، بالظنون بالظن، يقول له: أصل أنا شفته داخل البيت، داخل البيت، وأصبح خلاص سمعته ملوثة، أصل هي كانت واقفة بتكلمه بطريقة مش مظبوطة، دي أكيد ماشية معاه، ماشية معاه، قلتها وعدت، ما شأنك؟ ألا تتقي الله عز وجل؟ ما الذي تفعل؟ لما غابت الحدود في الأرض تجرأ الفساق على المؤمنين والمؤمنات. عبد الله بن عباس كما يحكي عكرمة يقول: كنا يوما دعانا رجل إلى الطعام، فذهب عبد الله بن عباس مع عكرمة، فوضع الرجل الطعام، فجاءت جارية، جارية يعني أمة عبدة، تضع الطعام، وبينما تضع الطعام وكأنها أخطأت، فقال لها سيدها: يا زانية. كما يحدث من الناس السب، تلاقي شاب في الجامعة يشتم صاحبه بيهزر معاه يقول له: يا ابن كذا، لفظ خبيث. هي مرت عندك، لم تمر على الله ولا عند الله. والعجيب أن المسبوب يضحك، يضحك هكذا. فقال الرجل لجاريته: يا زانية. طبعا هو سيد وهي جارية ليس لها ظهر. فقال له ابن عباس: ما هذا الكلام؟ ما؟ فوالله إنها وإن لم تحدك في الدنيا لم تستطع أن تقيم عليك الحد أن لجارية أن تجلد سيدا. قال: فإنها وإن لم تحدك في الدنيا فإنها تحدك في الآخرة. يوم القيامة تشوف عينينا كده ناس مربوطين ويضربون بالسياط 80 جلدة. ما لهم دول؟ هؤلاء الذين كانوا يقعون في أعراض الناس في الدنيا. فالأمر خطير، بل ومن الافتراء على الناس أن تصف مخلوقا بصفة الحيوان. متخيل؟ مدرس، أب، أم، عنده ولد أو بنت، ذكر أو أنثى، فأخطأ فيقول له: يا كلب، يا كلب، يا حمار. هذه السبة مشهورة على ألسنة الناس، هذه سبة افتراء، فرية، فرية. يقول السلف إبراهيم النخعي وغيره: من قال لمخلوق أي من الإنس يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير جيء به يوم القيامة فقال الله له: أتراني خلقت كلبا؟ ده كان كلبا خلقت كلب؟ أتراني خلقت حمارا؟ أتراني خلقت خنزيرا؟ هذه خلقة شرفها الله تقول له كلب؟ إن الله تعالى عندما وصف العالم الضال لم يقل عنه أنه كلب، إنما قال: فمثله كمثل الكلب. لما تكلم عن اليهود قال كمثل الحمار يحمل أسفارا. هناك فرق عظيم بين أن يكون في عبد ضال أو أمة ضال صفة من صفات البهائم، وبين أن تنعته بأنه كلب أو حمار. هذه فرع أخوانا. الافتراء الزور والبهتان أمر عظيم، وصاحبه في الدنيا على خطر. قال الله تبارك وتعالى، وتأمل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ختام الآية عظيم. قال وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة من كبار التابعين، قال وهذا جزاء كل مفتر في الدنيا. أي مفتر في الدنيا؟ افترى على الله، افترى على رسل الله، افترى على عباد الله بالباطل، هذا جزاؤه غضب وذلة في الحياة الدنيا. أما في الآخرة فكما سمعتم. فيا عبد الله احفظ لسانك، واعلم أن الله تبارك وتعالى يكتب لك كل شيء، أحصاه الله ونسوه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. اللهم احفظنا بحفظك، وكلأنا بكلاءتك. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا أزلت همه، ولا ظالما إلا قصمته أو هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته سالما معافا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.